الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي، مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي، أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة الحادية عشرة.
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
اسمعوا اسمعوا أيها الطلاب، اسمعوا هذا الحدث الجديد في الشعر، اسمعوا.
أي حدث جديد هذا يا ابن مؤنس؟
اسمعوا هذا الفتح المبين في عالم السخف. أسمعتم أيها الأنجاب بشمس منيرة سوداء؟ أسمعتم بمثل هذا التناقض؟ شمس تضيء وهي سوداء، وليل يظلم وهو مضيء. أسمعتم برجل أعمى وهو يبصر؟ إن لم تكونوا قد سمعتم بشيء من هذا فاذهبوا واسألوا هذا الشاعر الداعية المتشدق، فإنه يقول وهو يخاطب مولانا: تفضح الشمس كلما ذرت الشمس بشمس منيرة سوداء.
أسمعت؟ هذه قمة الحقد متجسدة في صالح بن مؤنس.
أجل يا صاحبي، إنه يتكلم عن قصيدة المتنبي التي أنشدها أمام كافور أثناء الحفل الذي أقيم بمناسبة افتتاح داره الجديدة.
هكذا دائما يحاول أعداءه أن ينزلوا به إلى وحدة ما لها من قرار.
نعم، ولكن نصراءه يسعون دائما إلى رفع شعره إلى قمة لم يصل إليها شعر شاعر.
ولكن الذي أعجب له شديد العجب هو أن ما يستهجنه الأعداء هو بعينه ما يستجده ويستحسنه النصراء.
السلام عليكم يا عائشة.
وعليكم السلام. ماذا في يدك يا أخي؟
القصيدة الجديدة، لقد كان هذا اليوم نصرا مؤزرا لأبي الطيب يا عائشة.
كيف؟ أخبرني يا صالح.
قصيدة في الدار الجديدة.
أنا لا أشك في أنها ستكون درة نادرة.
أوه، إن فيها بيتا لم يسبق لخيال شاعر أن حلق في أجوائه. أسمعتي بمثل قوله وهو يخاطب كافورا؟
ما؟
تفضح الشمس كلما درت الشمس بشمس منيرة سوداء.
نعم، إن فيه رنينا غريبا يا صالح.
لا تقول الرنين يا عائشة، قولي المعنى، بل قولي الخيال الغريب. أليس عجيبا أن يجرؤ شاعر على طرق هذه الناحية الدقيقة المحفوفة بالمخاوف في مدح الأسود؟
أجل، ورغم ذلك فأبو الطيب طرقها غير هياب.
ولقد تحدى يا عائشة، نعم تحدى من قبله من الشعراء الذين أكثروا في تشبيه وجوه ممدوحيهم البيض بالشمس، فهو يقول إن كافورا يفضح الشمس كلما طلعت بشمس منه من نوع جديد، هي شمس سوداء.
ولكنها على سوادها تفوق شمس السماء في إنارة طريق الحق للضالين.
فعلا فعلا، رأيت شاعرا في القديم قال ما يشبه هذا؟
لا يا أبا علي، هذا خلق جديد. أعطني الورقة يا صالح.
تفضلي.
اسمع يا صالح، إن الرجل بعيد المطامع، إنه يطلب من كافور شيئا عظيما، فليت شعري ماذا يكون؟
يا رجاء العيون في كل أرض، لم يكن غير أن أراك رجائي، ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي. فارمي بي ما أردت مني، فإني أسد القلب آدمي الروائي، وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرعى من الشعراء.
ماذا يريد يا صالح؟
إنه يقول إن فؤاده من الملوك، وأخشى أن يجد أعداؤه من مثل هذه البوادر منفذا للكيد له عند كافور.
ما أكثر الدسائس في هذا البلد.
فعلا،
لقد علمت بما جرى للمتنبي من تألب الشعراء عليه في مجلس أبي بكر بن صالح. إنه حقا شاعر غريب بين هؤلاء الكلاب.
صدقتي يا عائشة.
هل دعوته غدا يا صالح لنشعره بالأنس ولنخفف عنه بعض ما يلاقي من الوحشة والضيق؟
سأدعوه غدا، وسأدعو معه جملة من الشعراء والأدباء، وستكون ليلة ينسى بها كل ما ينتابه من هموم. لقد جئت لأدعوكم مع أبي الطيب للعشاء بداري غدا، وترجو السيدة عائشة التي تقدر أدب ابن الحسين وشعره، وأرجو معها أن تنال هذه الدعوة منكم قبولا.
إن السيدة عائشة زهرة المدينة النظرة ونجمها الساطع، ومثلها في طيب عنصرها وعلو منزلها في الشعر والأدب لا ترد له دعوة، فسمعا وطاعة يا ابن رشدين.
إنني رجل جد وصرامة خلق، وأخشى أن مثلي لا يجد له نصيبا في مجلس ربات الحجال.
بلى يا أبا الطيب، إن أديبتنا تعشق النفوس قبل الوجوه، وترى جمال العبقرية فوق كل جمال، فلتكن خشنا كما تحب أن تكون، فإنها ستخلص ما فيك من ورد مما اشتبك به من أشواك.
إذا كان الأمر كما قلت يا إبراهيم فسمعا وطاعة، سنكون في الموعد يا ابن رشدين.
في الغد قدم المتنبي إلى دار ابن رشدين بعد الغروب، فاستقبله صاحب الدار، وتقدمت إليه عائشة فمدت إليه يدها مرحبة محيية، ونظرت فإذا هي أمام صورة للعظمة العربية وملامح بطولة ومظاهر عزيمة تتحطم دونها آمال وآمال.
لعلك رأيت يا سيدي في مصر ما يسليك عن الشام.
لقد كان عيشي بالشام رغيدا، وكنت في كنف ملك مجاهد، ولكن الإنسان يسخط دائما. نعم يسخط دائما على النعيم يا سيدتي.
متى تسمعنا قصيدتك الثالثة؟
حينما تسنح الفرصة وتهفو النفوس إلى قول الشعر.
لو كنت أبا الطيب المتنبي، أو لو كان لي بعض تلك الهبة الغالية التي أنعم الله بها عليك، لملأت الدنيا تغريدا، ولزحمت الطيور في أوكارها، ولهززت الأغصان في أدواحها.
حقا؟ أكنت تفعلين كل هذا يا سيدتي؟
نعم، وإني لأعجب لشأنكم أيها الشعراء، تظنون بفيض الله على خلق الله. لقد منحتم هبة ما بذلتم فيها جهدا ولا مددتم لأخذها يدا، وهي نبع لا ينضب وكنز لا يفنى، وهبها لكم واهب الجود وخالق الوجود. ومع ذلك تمر الأيام والشهور، فلا نسمع لكم إلا بيتا أو أبيات قصار. إني أعذر الشحيح بماله، لأنه جمعه ببذل الجهد وإراقة ماء الوجه ووصل الليل بالنهار. أما أنتم فما عذركم في الفن، وما حجتكم على المنع؟ دعني أعاتبك يا أبا الطيب، فقد أقمت بيننا أشهر، فما اهتزت شاعريتك لوصف ما ترى من روائع المشاهد؟ أين في شعرك الرياض الباسمة ومروجها الفاتنة ونخيلها الباسقات وأدواحها الظليلات؟ وأحب يا أبا الطيب أن تكون شاعر الدنيا لا شاعر الملوك، وأحب أن يكون في شعرك أمل اليائس وعلالة العاشق وسلوة الحزين وهداية الحائر. صور للناس جمال الحياة أبا الطيب، صوره تصويرا يحبب إليهم الحياة، واخلق لهم من روائع خيالك كونا جميلا، فقد ضاق بهم على اتساعه هذا الكون.
إن فيما قلته كثيرا من الحق يا سيدتي عائشة، غير أنك ظننت أن الشاعر يستطيع أن يقول كل ما أراد ويستطيع أن يجيد كل ما أراد، وصورت الشاعر نبعا ليس على الشاعر إلا أن يملأ منه الوعاء ثم ينثره على الناس، ومزمارا يكفي أن ينفخ فيه الشاعر فيأتي بأبدع الألحان. لا لا يا سيدتي، إن الشعر صعب المرتقى، بعيد الملتقى، ورب قافية أعالجها في صبر وجلد، كما يعالج الملاح سفينته في بحر هائج فلا أكاد أطفر بها إلا بعد أن تكون قد تقطعت حبالي وتهتك شراعي. ليس الشعر بالسهولة التي تظنينها يا سيدتي عائشة، وإلا هان أمره وكسدت سوقه، لأن في قيمة كل شيء بما يبذل فيه من جهد، وكلما صعب منال شيء غلى ثمنه وكثر التنافس عليه. أما أني لم أصف مشاهد مصر وحدائقها الزاهية الفيحاء، فلو تعلمين ما بي لأقللت من ملامي. أنا يا سيدتي فارس قبل أن أكون شاعرة، وإن لي في الحياة مطلبا أسمى، طالما خفت أن يطغى عليه الشعر فيهدئ من عزمه. اسمعي يا سيدتي، إني سأبوح لك بسر لم أضح إلا لك. اعلمي يا سيدتي أني لم أقصد الملوك إلا لأكون كالملوك.
أنت بنيل هذه الأمال البعيدة حقيق يا أبا الطيب. يا إلهي، ما هذا الهجوم العنيف الذي غزا فؤادي دون أن أعد له العدة أو أخذ له الأوبة؟ ماذا جرى لي؟ ماذا جرى لي؟ أنا النافرة الجموح. كيف بدأت أخضع لسلطان هذا الرجل؟ كيف قذفت بكبريائي لتلاقي من كبريائه صخرا أصم؟ لقد فتحت له قلبي هذه الليلة فأغلق في وجهي كل باب. ويلي من الحب، ويلي. أرفض الجاه والمال والشباب والوسامة لأبيع نفسي رخيصة لرجل جواب أفاق جاوز 40. ماذا سيقول الناس؟ وبما سيتحدث السوامر؟ سأكون سخرية المجامع، وستقول النساء إن عفافها كان رياء وتبتلها كان رزورا. لكن ما لي أهتم بحديث الرجال وثرثارة النساء. إني أحببت رجلا عظيما وتعشقت فنا رفيعا. إني نفرت من جمال المادة المظلمة إلى جمال الروح الوضاءة. إني أحب العبقرية المتلألئة والنبوغ الفاتن والنفس الطموح. إن أحمد بن الحسين رجل لا كالرجال، فليس بدعا أن يكون حبي له حبا لا يشبهه حب. وإذا كان قلبه اليوم لا يستجيب للحب، فإن طول المعاشرة كفيل بأن يلين قلبه ويروض صعبه حتى يصبح طيعا ذلولا. إنه بعد الليلة سيكثر من زياراتنا، وسيجد من الأنس بنا ما يرسل نفسه على سجيتها ويطلق عواطفه المكبوثة. والزمان طبيب كل شيء في هذه الدنيا وقاهر كل جبار، حتى ولو كان أبا الطيب المتنبي.
وهكذا مرت الأيام، وكان أبو الطيب يمر بين الحين بدار ابن راشدين، ويجد من رقة عائشة وأدبها وروعة جمالها ما يملأ قلبه سرورا.
سأسمعك يا عائشة القصيدة التي سأنشدها أمام كافور.
هاتيها يا أبا الطيب، إني في شديد الشوق إلى سماعها.
اسمعي إذن. من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلى والمطايا والجلابيب. إن كنت تسأل شكا في معارفها، فمن بلاك بتسهيد وتعذيب. لا تجزني بضنن بي بعدها بقر تجزي دموعي مسكوبا بمسكوبي. سوائر ربما سارت هوادجها منيعة بين مطعون ومضروب، وربما وخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب. كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب. أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي.
متى كانت هذه الزورة يا أبا الطيب؟
هذه زورة الخيال يا سيدتي، فإن رجلي لم تحملني مرة إلى فاحشة.
والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ صدق الله العظيم.
قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها وخالفوها بتقويد وتطنيب. جيرانها وهم شر الجوار لها، وصحبها وهم شر الأصاحيب. فؤاد كل محب في بيوتهم، ومال كل أخيد المال محروب. ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب؟ حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب.
انظر يا أبا الطيب، هل ترى في وجهي تزيينا أو تطرية؟
إن حسنك يا سيدتي من صنع الله، وأرجو أن يصونه عز وجل.
إن هذا الحسن يهيم بحسن آخر لا يرى بالعين.
ما هو هذا الحسن الذي لا يرى بالعين؟
نعم، إنه يهيم بحسن الروح، بجمال العبقرية.
هذا خير أنواع الحب.
ولكن صاحب هذه العبقرية نافور لا يريد أن يلقي عنانه.
يا عائشة، أنت تعلمين أن قلبي قد نهبته المطامع وتقسمته الآمال، وأخشى أن لا يجد فيه الحب متسعا للهو والمرح.
ولكنه حب قدسي ملائكي، ليس فيه لهو ولا مرح.
لقد كنت دائما أنفر من الحب، خشية أن يصدني عما يعترج في نفسي من مطامح، حتى أبصرتك أول مرة، وصاح صوت في أعماق نفسي فأسكته. ذلك يا عائشة لأنني رجل وهب حياته للمجد، وألقى بنفسه بين شفار سيوف، تغرب لا مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكما، ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعما. يقولون لي: ما أنت في كل بلدة، وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى.
إني لا أحبك إلا لأجل هذا ولأجل مثله. أحبك حبا قدسيا عذريا، تنزه من كل دنس الدنيا، وسما فوق كل مآرب. فهل تعاهدني على ذلك؟
أعاهدك يا سيدتي، إن مثل هذا الحب هو الذي طلبه أكثر الناس فلم يجدوه، فزهدوا في الدنيا وفي الحياة. إن مثل هذا الحب هو الذي ينفخ في المرء روحا علوية تدفع به إلى عظائم الأمور، وتنير له طريق المجد. الآن فقط وجدت ما يعزيني في هذه النكبة الفادحة التي قذفت بي إلى هنا لأمدح الأسود.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.